بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، الله جل وعلا خلق عباده لأمر عظيم، ألا وهو جل وعلا عبادته جل وعلا وحده دون سواه. قال ربنا وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل ما حال بين العباد وبين تحقيق هذه الغاية العظمى من عبادة رب العباد جل جلاله يسمى فتنة، وتعظم هذه الفتنة بمقدار صدودها عن عبادة الرب تبارك وتعالى. فالعباد أجمعون إنما خلقوا ليعبدوا الله، فإذا عظم ذلك الصدود عن عبادة الله وإفراده جل وعلا بالعبادة عظمت تلك الفتنة. ولما كان أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من لدن نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثوا ليعرفوا العباد بربهم جل وعلا، أعلمهم الله أنه أعطى أحد خلقه بعض الخوارق التي تلبس على الناس دينهم. ولئن عرف التاريخ الإنساني من زعم أنه نبي، وعرف أفرادا قلائل زعموا أنهم أرباب من دون الله، إلا أن أولئك الذين زعموا أنهم أرباب من دون الله لم يعطوا حظا من مكانة أو قدرة تدلل على شيء مما يقولون. فعرف الناس كذبهم وما اتبعوهم إلا خوفا من سيوفهم وصياطهم. لكن الدجال أعطي خوارق تلبس على الناس دينهم كما سيأتي، ومن هنا عظمت فتنته. قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة هي أعظم من الدجال، لأن الدجال ينجم عنه الصد عن إفراد الله جل وعلا بالعبادة لما آتاه الله جل وعلا من الخوارق حتى تكتمل فيه الفتنة العظمى. وهذا التمهيد لا بد منه حتى يجلو لكل أحد لماذا حرص أنبياء الله ورسله من لدن نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهم يحذرون أممهم من فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: وما من نبي إلا وحذر أمته منه. هذا التمهيد أيها المؤمنون نزدرف به إلى ما يلي: الله جل وعلا وحده من بيده الهداية، لا يقدر على صرف المحن إلا هو، ولا يثبتك عند الفتن إلا هو، ولا يرزقك الثبات في الدنيا والآخرة إلا هو. فما يقوله العلماء والمرشدون والوعاظ من أساطين البيان وأمراء الألفاظ يبقى هباء منثورا، بل قد يكون نقمة إن لم يكتب الله جل وعلا لذلك الكلام نفعا وأثرا في قلبك. قال الله جل وعلا حكاية عن نوح مع قومه: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فلا يمكن لقلب أن يتعظ إلا إذا أراد الله جل وعلا له أن يرزق الموعظة الحسنة بصرف النظر عمن خاطبه. فنحن لا نقول إلا كلاما مكرورا سطره العلماء ردده الوعاظ ونعيده في جيلنا ويعيده غيرنا في جيله، والهداية الحقة الخاصة بيد الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا. على هذا نزدلف أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حذروا أممهم من الفتن، ولما كان الدجال أعظم صاد عن دين الله عظم تحذير أنبياء الله ورسله من هذه الفتنة. الدجال مخلوق، وهذه أولى الحقائق، والله جل وعلا وحده هو الخالق. هذا المخلوق موجود الآن على الأظهر، ويدل على وجوده حديث الجساسة، وحديث الجساسة صبغة على حديث رواه مسلم في الصحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومجمل الحديث فيه من الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال وأخبرهم عنه، ثم قدم إلى المدينة بعد ذلك الخبر النبوي تميم بن أوس الداري من غسان، قبيلة عربية يمانية معروفة. ركب تميم وأصحاب له البحر طلبا للتجارة، ماج بهم البحر شهرا، ضربتهم أمواج البحر إلى جزيرة في البحر، فلما دنوا منها وجدوا امرأة غريبة، وجدوا مخلوقا غريب الخلقة عليه شعر كثير، فسألوه قالت أنا الجساسة، قال الشراح تتجسس الأخبار للدجال. أدخلتهم إلى مكانه فرأوا رجلا عظيم الخلقة مقيد بيديه إلى عنقيه، قالوا من أنت؟ فلم يستخفوه بسؤالهم، كان ثبتا، قال بل أنتم من أنتم؟ قالوا نحن قوم من العرب، ما جبنا البحر حتى آل بنا الأمر إليك. فسألهم عن ثلاثة مواطن في أرض فلسطين، عن نخل بيسان، وعن بحيرة طبرية، وعن عين في قرية يقال لها زغر. فأجابوه أن نخل بيسان ما زال يثمر، وأن بحيرة طبرية ما زالت فيها ماء، وأن تلك العين ما زالت تنبع. فأخبر أن الأمر قريب أن يحرم الناس من هذا كله، بأن النخل لن يثمر، وبأن البحيرة ستجف، وبأن العين ستنضب. فسألهم عن نبي الأميين فأخبروه أنه خرج. فسألهم هل قاتله العرب فأخبروه، فأخبرهم بعد أن أجابوه عن نفسه قال أنا المسيح الدجال ويوشك أن أخرج. بناء على صحة هذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، فإن الدجال حي وهو مسيح ضلالة، كما أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حي وهو مسيح هدى مرفوع في السماء. قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا الحديث عن مسيح الهداية عيسى بن مريم، كلاهما حي وكلاهما سيخرج في آخر الزمان على ظاهر الأحاديث، ويكون على يدي عيسى بن مريم قتل المسيح الدجال. قال أوشك أن أخرج. في زمنه صلى الله عليه وسلم في المدينة تحدث صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن الدجال ورفع وخفض أي أكثر، حتى ظن الناس أن الدجال قريب منهم في نخل المدينة، فأخذوا يتحسسون من فيها. فسألهم صلى الله عليه وسلم ما بالكم، فأخبروه أن طريقة عرضك للحديث جعلتنا نشعر أن الدجال قريب. فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أنا أخوف عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. لأن الفتن إنما تواجه بأمرين، تواجه بالعلم والإيمان، ولا يمكن أن يكون هناك أحد جمع الله في قلبه علما وإيمانا مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي أراد أن يقول لهم إنه لو خرج وأنا بين أظهركم فأنا كفيل أن أكشف باطله وأرد كيده بإذن الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن يخرج بعدي، أي وأنا غير فيكم، فكل امرئ حجيج نفسه، وجاء في رواية صحيحة: يكفيكم الله إياه بالصالحين. على هذا خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أوضح، أشيع أن رجلا يهوديا، غلاما يهوديا، يتقول أقوالا تحدث لبسا. كان هذا المتقول اسمه صياف أو صاف، وعرف بين الناس بكنية ابن صياد. وهذا الرجل يأتي بأمور يخلط فيها ما بين الكذب والصدق والحقيقة والخيال، فظنه بعض الناس أنه الدجال، حتى هم عمر بقتله. ولم يكن يوم ذاك على ما يبدو لدى النبي صلى الله عليه وسلم علما من ربه كامل في قضية الدجال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن قتله. ثم ما زال الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، ويعطيه الله جل وعلا أخبارا عن الدجال، يتضح فيما بعد أنه لا يمكن أن يكون الدجال على الأظهر هو صاف أو ابن صياد، ذلك الغلام اليهودي الذي كان حيا في المدينة. لكن ذلك الغلام كان يطمع في المدح ولفت النظر إليه، فتارة يخلط الصدق بالكذب، وتارة يتبرأ من كونه دجال، وتارة يقول أقوالا يوهم الناس أنه هو المسيح الدجال. على هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر الأدلة على أنه ليس الدجال أن النبي أخبر أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وهذا الرجل كان يقطن في المدينة، وقد ثبت في رواية صحيحة أنه حج، ادعى الإسلام وحج ودخل مكة. لكن ينجم على هذا الإشكال خبر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى في منامه رجلا تضرب لمته إلى منكبيه، يتقاطر منه كالجمان. قلت: من هذا؟ أي في المنام. قيل لي: هذا المسيح عيسى بن مريم. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في منامه كأنه عند الكعبة، قال: فإذا خلفه رجل جعد قطط. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. الإشكال في الحديث كما حرره الحفاظ والعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الرؤيا رآها وكأنه في المنام عند الكعبة، قالوا: فكيف يتفق هذا مع ما ثبت في صحيح الأخبار أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة؟ وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة عدة، أرجحها والعلم عند الله أن هذه الرؤيا وإن كانت رؤيا الأنبياء حق، إلا أنه لا يلزم أن تكون على ظاهرها، فكم من رؤيا رآها الأنبياء لا تقع على ظاهرها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وله ثوب يجره، فأول هذا بالدين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشرب لبنا خرج من أظافره، وأعطى فضلته لعمر، فأول هذا بالعلم. فهذه كلها أولت على غير ظاهرها، فكذلك رؤياه صلى الله عليه وسلم للدجال عند الكعبة يؤول على غير ظاهره، وهذا أفضل ما قيل في تخريج الأحاديث، والعلم عند الله. على هذا نقول إن الدجال ما زال حيا على ظاهر رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. والجواب عن الأحاديث التي وردت في أنه ما من نفس منفوسة، مثلا حديث ما من نفس منفوسة يبقى عليها 100 عام، فهذا يحمل على أنه مستثنى، كما استثنى الله جل وعلا إبليس فإنه حي قطعا، ولا يدخل في حديث العموم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. مات صلوات الله وسلامه عليه، وقد بين للأمة ما يعينها في أمر دينها: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاءت أحاديث تخبر عما سيكون من أمر الدجال. هذه الأحاديث تدل في مجملها على التالي: مكان خروجه، والجمع بين الروايات يدل على أنه يخرج أولا من خراسان، ثم يخرج من طريق بين الشام والعراق. وأما لبثه في الأرض فقد قال صلى الله عليه وسلم إنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه. يدخل ما تبقى، لا يبقى أرض إلا يطأها إلا مكة والمدينة. ومن هنا قال العلماء إن من أسباب العصمة من فتنة الدجال سكن مكة والمدينة. يمكث في الأرض، سرعته في التنقل كالريح، كالغيث استدبرته الريح، كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا من قبل إنه كثير أو أفراد ادعوا الألوهية كفرعون والنمرود، لكن فرعون والنمرود لم يأتوا بدلائل تدل على أنهم يملكون شيئا من الربوبية. أما هذا فهو قطعا لا يملك شيئا من الربوبية، لكنه يملك فتنا تلبس على الناس. ولهذا وصفت فتنته بأن أعظم فتنة، قال صلى الله عليه وسلم: أو الدجال فشر غائب ينتظر. يمر على القرية الخريبة فيدعو أهلها إلى الإيمان به فيستجيبون، فلا يكلف نفسه أن يبحث عن كنوزها، وإنما يخرج منها فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل، كذكور النحل، تخرج لوحدها. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيعود ذلك بالنفع على أهل تلك القرية وعلى أهل تلك البلدة. ويمر على القرية فيدعو أهلها فلا يجيبون، فيتركهم مرملين مجدبين، لم يبق عندهم شيء. وفي هذا فتنة. ومعه نهران، نهر ماء أبيض رأي العين، ونهر نار تأجج رأي العين. فقال صلى الله عليه وسلم: فإما أدركن أحد منكم ذلك، أي ذلك اليوم وذلك النهرين، فليأتي الماء الذي يرى أنه نار تأجج فإنه ماء. ثم انظر إلى شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، قال: يوصي هذا الذي يدرك هذا اليوم، قال: وليغمض عينيه، لأنه إذا فتح عينيه سيراها نارا عيانا ولا يمكن عندها أن يقدم، سيحجم على أن يأتيها. فحتى يأتي الحق أمره صلى الله عليه وسلم ونصح بأن يغمض عينيه، كما تسقي ابنك الدواء أحيانا تعطيه إياه بطريقة يغلب على ظنك أنك لو أعطيته إياه بصورة واضحة لما قبله، فتؤتيه إياه بصورة يقبلها بها. والمقصود من الحالين، من ضرب المثال ومن الحال الأول، قضية الوصول إلى النفع. قال صلى الله عليه وسلم: فليغمض عينيه فإنه ماء أبيض، أي ما يراه الناس نار تأجج. على هذا من أعظم فتنته استجابة الجمادات له، كما بينا. مكتوب بين عينيه كافارا، وإحدى عينيه عنبة كأنها عنبة طافية، أي أنه أعور العين اليمنى. وهنا أنخ أيها المبارك مطاياك لتعلم أن الله جل وعلا يري في كل مخلوق النقص فيه، فالكمال المطلق له جل وعلا وحده. فهذا الرجل يزعم أنه إله، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، والكنوز أن تخرج فتخرج، ويطوف على الأرض كلها في 40 يوما، ومع ذلك يعجز أن يمسح ما هو مكتوب على جبهته، بل يعجز أن يمسح أثر العور عن عينيه حتى يظهر النقص فيه. وقد قلنا مرارا إن الإنسان إذا أراد أن يعرف عظمة الله فلينظر النقص الذي في المخلوقين. فالنقص الذي في المخلوقين أيا كانوا، من أهل الحق أم من أهل الباطل، يريك عظمة الخلاق جل جلاله. يخسف القمر ليرى الناس عظمة ربهم تبارك وتعالى، ويشج وجه رسول الله صلى الله عليه، رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته ويدخل المغفر في وجنتيه ليعلم الناس كمال وجه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قس ما تراه من حوادث يدلك على عظمة الخالق تبارك وتعالى. فهذا المخلوق على ما فيه من جبروت وعلى ما أعطي من خوارق إلا أنه يعجز أن يمسح أثر الكفر على جبهته وأثر الأذى والعور على من عينيه. قال صلى الله عليه وسلم: مكتوب بين عيني كافارة يقرأها كل مؤمن ويغيب عن قراءتها كل كافر ومنافق. يأتي المدينة فينزل في سباخها، فإذا نزل في سباخها يخرج له رجل شاب من أهل المدينة جمع بين العلم والإيمان، الذين يحيطون بالدجال ممن آمنوا به من السذاج يسألهم هذا الرجل عن الدجال فيقولون له إنه ربنا فيكفر به فيريدون أن يقتلوه، ثم يرون عليه ما يرغبهم أن يقدموا به على ربهم الذي يزعمون، ويريدون أن يستأذنوه فيقبل الدجال أن يدخل عليه، لأن الدجال يهمه أن يؤمن مثل هذا به. فيخرج هذا الرجل وقد جمع علما وإيمانا، ولا يمكن أن تواجه الفتن إلا بهذين، بالعلم والإيمان. فعندما يقدم إليه يقول له الدجال أنه الإله، فيقول له: بل أنت الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنك. فيقتله الدجال ويجعله قطعتين بينهما رمية الغرض، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ورمية الغرض هي المسافة التي يجعلها الإنسان بينه وبين الهدف الذي يتخذه لسهمه. فمن أراد أن يتعلم الرماية يتخذ هدفا غرضا يصيبه ثم يبتعد عنه حتى يرميه. فهذا الدجال يقتل ذلك الفتى ثم يفرق بينه مقدار رمية الغرض، والناس ينظرون، وهذا من أعظم الفتن. ثم يحييه فيقوم حيا، فيقول الدجال له: ما تقول في؟ فيقول: ما ازددت بك إلا كفرا، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يقتله قتلا حقيقيا فلا يسلط عليه، يرى على ترقوته هنا على رقبته نحاسا فيقيده ويرميه في نهر يعتقد أنه نار، والحق أنه رماه في نهر يؤدي به إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أي الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأنه لا يوجد شيء ندعو إليه أعظم من التوحيد. وشهادة هذا الرجل أجلت للناس أمر التوحيد، وبينت لهم كذب هذا الرجل أي الدجال، وبينت لهم أن الله جل وعلا منزه عن العيب والنقائص، وأنه لا يمكن لمؤمن أن يرى ربه قبل أن يموت. وبهذه الشهادة التي قام بها هذا الشاب قال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يحاول الدجال أن يدخل المدينة أو مكة فتمنعه الملائكة، ثم يعود إلى أرض فلسطين. ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وعيسى بن مريم أحد أنبياء بني إسرائيل، أو بتعبير أوضح آخر أنبياء بني إسرائيل. ينزل واضعا يديه على أجنحة ملك، ولا يحل لكافر إذا رآه إلا أن يموت. فيراه الدجال فيميع عدو الله كما يميع الملح في الماء. ومع عيسى عليه الصلاة والسلام حربه فيقتله بها حتى يثبت للناس ويجلو ما في القلوب من الأثر الباقي من رهبة الدجال. فيموت الدجال ويهلك على يد المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفتنة العظيمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مكان خروجها ولبثها في الأرض، علمنا صلوات الله وسلامه عليه كيفية النجاة منها. من أعظم طرائق النجاة منها كثرة ذكره والتحذير منه في المنابر كما صنعه القائمون المباركون على هذا المسجد. وهذه سنة الأنبياء من قبل، سنها نوح وتبعه الأنبياء من بعده يحذرون أممهم من هذا الكذاب الدجال. الأمر الثاني الاستعادة منه، الاستعادة بالله منه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته أن يستعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. الأمر الثالث قراءة فواتح وخواتيم سورة الكهف. وقد قال العلماء إن المناسبة ما بين قراءة فواتح سورة الكهف وما بين التخلص من فتنة الدجال أن في فواتح سورة الكهف أخبر الله جل وعلا قصة أصحاب الكهف الذين نجاهم الله جل وعلا من ذلك الملك الظالم، فينجي الله جل وعلا من أدرك الدجال من فتنته بقراءة أخبار أولئك الأخيار الأبرار الذين حكاهم الله في القرآن. وأخبر جل وعلا أنهم استعاذوا بهم بربهم ولجأوا إليه فنجاهم الله جل وعلا من تلك الفتنة، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان ينبغي عليه أن لا يعمد إلى الخروج إليه خوفا من أن يقع فيه. ومن هنا قاس العلماء أن الإنسان ينبغي عليه أن يفر من الفتن كلها وأن لا يقربها حتى يتمكن من البقاء على دينه، وأن يعصم نفسه. فلا ينبغي لعاقل أن يقتحم أبواب الفتن ظنا منه أنه ينجو. من الطرائق كذلك ما حررنا أولا سكنى مكة والمدينة، لأن الله جل وعلا حرم على الدجال تحريم منع وشرع أنه أن يدخل المدينة، فسكناها في الغالب يقي الدجال، ومن كتب الله عليه الضلالة فلو سكنها ووقع في قلبه المرض فإنه سيخرج إليه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن المدينة ترجف بأهلها وقت خروج الدجال، فيخرج منها كل كافر ومنافق يتبع ذلك المسيح الدجال. هذا أيها المؤمنون ما يتعلق بفتنة الدجال على وجه الإجمال. ويسوقنا الأمر بعد ذلك إلى أحاديث عدة نحررها فيما يلي. الغيب لا يعلمه إلا الله، والله جل وعلا أخفى عنا الساعة، والقيامة تطلق علميا على ثلاثة: على موت الإنسان، وهذه دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر: من مات فقد قامت قيامته. والأمر الثاني هي التي يكون فيها فناء الدنيا، وهذه هي المقصود بالساعة إذا صرفت وأطلقت. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتطلق القيامة على الأمر الثالث، وهو بعث الأجساد ووقوف العباد بين يدي ربهم جل وعلا. هذا الموطن الثالث الذي تقال تصرف إليه كلمة القيامة في القرآن والسنة. هذا الغيب أخفاه الله جل وعلا عن كل أحد، لكنه جعل له أشراطا وعلامات. قال الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، ومن أعظم أشراطها خروج المسيح الدجال كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يخرج الدجال إلا وقد حصل المسلمون قبل خروجه على نصر عظيم، يكون أكثر الأرض قد وطد وعلى شأن الإسلام، وفتحت القسطنطينية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في قوله: هل سمعتم بمدينة نصفها في البر ونصفها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأخبر أنه سيفتحها 70,000 من بني إسحاق، أي من الروم. وهذا يدل على أن أكثر الروم قبل الدجال يدخلون في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد فتحها أي هذه المدينة يخرج الدجال في الناس، فهذا يدل على أنه يخرج بعد انتشار الإسلام. اليهود لهم دور كبير في خروجه، قال صلى الله عليه وسلم: يتبعه 70,000، أي الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبعان. وقت خروجه يزامن خروج المهدي، والمهدي رجل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أجلى الجبهة أقنى الأنف، يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، يحارب الدجال بينما هو يريد أن يصلي بالناس لصلاة العصر، ينزل الدجال على ظاهر الروايات فيتأخر المهدي، فيأبى عيسى إلا أن يقدمه، لا لأنه أفضل من عيسى، فعيسى عليه الصلاة والسلام نبي ولا يمكن أن يقارن بأحد من أتباع الأنبياء ولو عظم، لكن يقدم لسببين: تكرمة لله جل وعلا لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أما وإن منكم من يصلي عيسى بن مريم خلفه. والأمر الثاني أن هذا الرجل يحفظ القرآن، وعيسى إنما أنزل بالإنجيل والقرآن مقدم على الإنجيل، لكن لا يعني ذلك أن عيسى لا يعلم القرآن، فيتقدم المهدي بعد أن يكون عيسى عليه السلام قد قتل، أو بعدها بقليل يكون على يد عيسى قتل المسيح الدجال كما بينا. من هذه الأخبار التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم تتضح أمور، أعظمها أن الهداية بيد الرب تبارك وتعالى، وهذا أكثرنا القول فيه لخطر أمره ولاشتداد الحاجة إليه، وينبغي أن يعمد الناس إلى الاستغاثة بربهم والاستعانة به وسؤال الله جل وعلا الثبات في الفتن والصبر على المحن وحسن الوفادة عليه جل وعلا، فتلك من أعظم المطالب وأسنى الغايات التي يرجوها العبد من ربه. الأمر الثاني أن يعلم العبد أن الناس منهم إما في الخير ومنهم إما في الشر، وكلمة إمام لوحدها لا تعني مدحا ولا تعني ذما. قال الله جل وعلا عن فرعون وآله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال الله جل وعلا عن الصالحين من خلقه: واجعلنا للمتقين إماما. فكما أن المسيح الدجال داعية لفتنة عظيمة، فإن عيسى ابن مريم داعية هدى ورشد وداعية إلى الخير صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان يتأمل نفسه وينظر صنيعه ويحاسب ذاته في أقواله، وينظر هل هو ممن يدعون إلى الخير ورأس هدى في البر، أو هو ممن تنكب الطريق وسلك طريق الأشرار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الكذب أيها المؤمنون مطية سوء، وأي مطية. ولهذا المسيح الدجال إنما عرف بأعظم ما عرف به الكذب، وأعظم الكذب الكذب على الرب جل وعلا وادعاء الألوهية، وهذا الكذب المحض الذي لا يرقى إليه شيء، وهو داخل في قول الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان مهما على سلطانه وعظم بنيانه وفخر بأي شيء آتاه الله جل وعلا إليه، فإن مصير الخلق كلهم إلى زوال، ثم تبقى الأمور واحدة من ثلاثة: ما لا يكون بالله لا يكون، وما يكون لغير الله يضمحل ويفنى ولا يبقى له أثر، وما يكون بالله ولله هو الذي يبقى نفعه وإن ذهب أثره، ينفع الله جل وعلا به من يشاء من عباده. هذا ما أعان الله جل وعلا على قوله حول فتنة المسيح الدجال. ثم إذا أذن المباركون ننتقل إلى آيات أخرى نفسرها لسبب واحد، وهو أن فتنة الدجال محدودة الكلم، والناس ينتفعون بها بمقدار واحد، لكن إذا كانت مثل هذه اللقاءات واجتمع الناس يخرج الإنسان ويتوسع في الحديث رغبة في نفع نفسه ونفع غيره من المؤمنين. فنقف الآن على بعض آيات في كلام الله جل وعلا نفسرها نفعا لمن حضر. قال الرب تبارك وتعالى في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين: إن أنزلنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه الآية وهذه فائدة علمية تمسك بها المعتزلة في أن القرآن مخلوق، إذ قالوا إن جعل بمعنى خلق، واحتجوا بأن الله جل وعلا قال: وجعل الظلمات والنور، والمعنى خلق الظلمات والنور. وهذا القول الذي ذهبوا إليه باطل من وجوه، وهو أنه قبل أن نشرع في بيانها نأخذ نظير لها ثم نطبق هذا النظير على هذه الآيات التي بيننا. ثمة أفعال لا يتضح معناها إلا من سياقها، فمثلا قال الله جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ينعه، وأخبر جل وعلا بمثل هذا، ومقصود به النظر، العين الباصرة، لأن الفعل نظر هنا تعدى بحرف جر. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالفعل نظر إذا تعدى بحرف الجر إلى، المعنى منه النظر بالعين الباصرة. وإذا تعدى بحرف الجر في، فإن المقصود به التدبر والتأمل. يقول أحدكم: نظرت في أمري، أي تفكرت فيه، ولو كان لا يرى بالعين في المعنويات. وقال الله جل وعلا عن أهل النفاق أنهم يقولون يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم. فلم يتعدى الفعل هنا لا بحرف جر، لا بإلى ولا بفي، فيصبح معناه انظرونا أي أمهلونا. من هنا نفهم أن الفعل أمهات الأفعال لا تعرف إلا في سياقها وما تعدت به. وكذلك الفعل جعل جاء في القرآن على أضرب عدة، جاء بمعنى سمى. قال الله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي سموا الملائكة إناثا. ويدل عليه قول الله جل وعلا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ويأتي بمعنى صير، ومنه قول الله جل وعلا حكاية عن القرشيين في صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة. فجاء الرب هنا بالفعل جعل، ومعلوم أن القرشيين لا يقصدون بقولهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا أنه خلقها، وإنما قصدوا أنه صيرها إلها واحدة. وجاء جعل في القرآن بمعنى خلق. قال الله جل وعلا: وجعل منها زوجها، أي وخلق منها زوجها. يتحرر من هذا وفق قواعد العرب أن الفعل جعل إذا تعدى إلى مفعولين يكون بمعنى التصيير، وإذا تعدى إلى مفعول واحد يكون بمعنى الخلق. فقول الله جل وعلا هنا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، تعدى إلى مفعولين، فلا يكون بمعنى الخلق، فلا يصبح هناك حجة لمن زعم أن القرآن مخلوق. هذا إذا استصحبنا كذلك الأصل العظيم، وهو أن الله جل وعلا أخبر في قرآنه في آيات غير معدودة، في آيات عديدة، أن هذا القرآن منزل من عند ربنا تبارك وتعالى. الفائدة الثانية: قال الله جل وعلا في الإسراء: وبالحق أنزلناه، ثم قال: وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. والفرق بين المعنيين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل: بالحق أنزلناه أي أنزلنا هذا القرآن متضمنا للحق، أنزلنا هذا القرآن متضمنا للحق. فالقرآن صادق في أخباره، عدل في أوامره ونواهيه. قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما قول ربنا جل وعلا وبالحق نزل، فهذا انظر إلى من تبعثه برسالة تريد منها أن يوصلها إلى غيرك، فحتى تصل رسالتك إلى غيرك على الوجه الأتم والنحو الأكمل لا بد من توفر أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الرسول أمين، لا يزيد ولا ينقص في الرسالة. والأمر الثاني أن يكون قويا لا يضعف أمام أحد فيغير في الرسالة. والقرآن نزل به من عند الله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا وبالحق نزل تدل عليها آية التكوير. قال الله جل وعلا في الثناء على جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي لا يقدر أحد أن يجبر جبريل على أن يغير القرآن الذي معه وهو ينزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لجبريل أن يغيره من تلقاء نفسه، لأن الله قال بعدها: مطاع ثم أمين. فجبريل قوي وأمين في آن واحد، فأمانته تنفي الخيانة، فلا يمكن لجبريل لما اتصف به من الأمانة بشهادة رب العالمين أن يغير في القرآن، ولا يمكن لأحد أن يستغل ضعفا في جبريل فيغير القرآن، لأن الله جل وعلا بشهادته لجبريل وصفه بأنه قوي قال الله جل وعلا ذو مرة فاستوى أي ذو قوة، وقال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فوصفه كذلك هنا بالقوة. وهنا يتحرر معنى قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الآية الثالثة، قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الجنة دار أعدها الله جل وعلا للمتقين الأبرار ذكرانا كانوا أو إناثا، من دخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، وهي قرة عين كل مؤمن. وكما أن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، فإن الآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. يحبس أهلها على قنطرة فيخلص ما في قلبهم من الغل، قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ومر علي رضي الله عنه على طلحة والزبير في يوم الجمل وقد قتلا، فقال أما وإني وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، فيأتون أبواب الجنة وهم يملأ قلبهم الشوق إلى وعد الله فيجدونها قد أغلقت، فيأتون أباهم آدم يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقولوا هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيقول له الخازن من أنت، فيقول أنا محمد، فيقول الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخلها صلى الله عليه وسلم ثم يدخلها الأنبياء ثم الصالحون. ولا ينبغي لمؤمن يعرف الله أن يزاحم في شيء ولا ينافس على أمر أعظم ممن أن يكون واحدا ممن يزاحمون على دخول باب الجنة، فكل ما قربك من هذه المزاحمة حري أن تصنعه، وكل ما نأى بك على أن تنأى بنفسك عن هذه المزاحمة حري بك أن تذره. وإن سفاها منا أن يخبرنا الله عن جنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يجد أحدنا فيها موضع قدم، هذا والله حقيقة الغبن، أن يخبر الله عن جنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يجد أحدنا فيها موضع قدم، على أن هناك حقائق يجب أن أعلمها، والدرس وإن أخذ جانب الوعظ لكن هذا الذي به أرسل الرسل وأنزلت من أجله الكتب، فنحن ينبغي علينا أن لا نتعلم العلم لنبز به الأقران وننافس به غيرنا ونختار من الألفاظ ما هو غريب أو نأتي بالأشعار ما يقرب الناس منا أو يدلهم على فصاحتنا، هذه كلها أمور إن جاءت تبعا فحسن وإن لم تأتي فلا أتى الله بها. لكن ينبغي أن يوطن الإنسان قلبه على أمر عظيم وهو أن يفوز ويظفر بدخول جنة عدن، لأنه إن لم تكن جنة كانت نار، ولا يوجد خزي أعظم ولا أكبر من النار. قال الله جل وعلا عن الصالحين من خلقه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فلا يوجد خزي يفر منه المرء أعظم من النار، ولا يوجد فوز ومطلب وبغية وغاية هي أعظم من الجنة. قال الله إن للمتقين مفازا، وهي الوعد الأعظم والبشارة الكبرى التي جاءت بها الأنبياء وكتبها الله جل وعلا وعدا عليه مفعولا يسأله عباده منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرفع الإسلام. ولا سؤال للصالحين أعظم من أن يسألوا ربهم دخول جنته، قال الله جل وعلا عنها كان على ربك وعدا مسؤولا، أي وعدا يسأله عباده إياه. فإذا دخلوا الجنة أعطوا زيادة كبد الحوت ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، ثم يمتعون فيها قليلا حتى يجدوا لذتها، ثم يسمعون مناديا ينادي يا أهل الجنة، فينظرون من شرفاتها خوفا من أن يقال لهم اخرجوا منها وقد رأوا لذتها. والمنادي نفسه ينادي أهل النار يا أهل النار وقد ذاقوا حرها ووهج شررها فينظرون على الضد لعلهم أن يقال لهم اخرجوا منها ويؤتى بالموت على صورة كبش فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. فيذبح وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، فينقطع عن أهل النار عياذا بالله الأمل في أن يخرجوا، وينقطع عن أهل الجنة الخوف من أن يخرجوا. قال الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ولا يكادون ينتهون من هذا النداء حتى يأتيهم نداء آخر، فينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله. وحتى يرزق المؤمن هذا الأمر ينبغي أن يكون في قلبه اليقين أولا بأنه لا وجه أحد أكرم من وجه الله. فإذا استقر في قلب أي أحد يقينا أنه لا وجه أحد أكرم من وجه الله ولا وجه أجل منه، قال الله عن ذاته العلية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإذا استقر في قلب أي أحد أنه لا أحد أعظم من الله ولا أحد أكرم منه، لا أحد أعظم منه اسما ولا أحد أكرم منه وجها، وأنه جل وعلا بيده مقاليد كل شيء، وأنه تبارك وتعالى وحده من له الفضل والمنة عليك، ووقع في قلبك واستقر الشوق إلى لقائه جل وعلا، إذا وقع هذا يرث الإنسان بعدها برحمة الله عملا بتوفيق الله يعينه على أن يدخل الجنة. فإذا كتب الله له الجنة من الله عليه بعد ذلك بالعطية الجزلة والبغية العظمى، وهي رؤية وجه الله جل وعلا. قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمبتغون الطالبون لهذه الغاية يعرفون بأعمالهم على ما يظهر للناس منهم، أما السرائر فأمرها إلى الله، فالعاقل لا يشهد إلا بما رأى ولا يقطع، لأنه لا يقطع لأحد بإخلاص النية وتمام العمل وحسنه وقبوله إلا من شهد الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم له. لكن ينبغي للمؤمن أن يحرص على أمور أجمعها فيما يلي: كثرة ذكره جل جلاله، فذكر الله جل وعلا أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. ولما أراد الله أن يمن على زكريا بالولد قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي أنت سوي الخلقة لكنك تعجز أن تكلم الناس، تتعامل معهم بالإشارة، ومع أنها 3 أيام منقطعة وهي آية له وبرهان وبشارة من الله، لكن الله جل وعلا أمره مع هذا الصمت أن يكثر من ذكر الله. فإذا ذكر الله تحركت شفتاه، وإذا كلم الناس عجز فيكلمهم بالإشارة. فلم يعف الله نبيه زكريا عن ذكره حتى وهو في آية وبرهان من الله، قال الله: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بل إن أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم، وقد انقطع عنهم التكليف، يلهمون التسبيح كما يلهم أحدنا في الدنيا النفس، فهم في جنة عدن يمتعون، ومع ذلك لا يفترون من ذكر الرب تبارك وتعالى. وحملة العرش قريبون جدا من ربهم تبارك وتعالى. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فأثبت الله لهم التسبيح، وهو أحد أنواع عبادته، وهو ذكره. والمقصود أن مما يقربك من الله كثرة ذكره، قال الله لنبيه: ولا تكن من الغافلين. الأمر الثاني: بعدك عن الضرر بالناس، لأن الذي يعرف الله يعرف أن الله مقتدر، ومن يعرف أن الله مقتدر لا يتعرض لظلم العباد، لأنه على يقين أن الله جل وعلا قادر عليه، فليس فراره من ظلم الناس خوفه من الناس، وإنما خوفه من ربه. وقد كان هابيل أشد قوة من قابيل، لكن الذي منعه أن ينتقم لنفسه خوفه من الله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، إني أخاف الله رب العالمين، في الآية التي بعدها. والمقصود أن البعد عن الضرر بالناس من أعظم الأدلة على خوف العبد من ربه. والأمر الثالث: لا بد أن يكون لطالب الجنة شيء من الليل يقوم فيه بين يدي ربه، يخلو فيه بين نفسه وبين مولاه، يبث الله نجواه، ويشكو إلى الله بلواه، ويسأل الله جنته، ويتلو كتابه، ويقرأ آياته، ويتضرع لخالقه، ويتذلل بين يديه. قال الله عن الصالحين من خلقه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ورابعها، وبه أختم: لابد أن يكون في قلوبنا شفقة على والدينا، عملا بوصية الله لنا، فإن القيام بحق الوالدة على الوجه الأول ثم حق الوالد من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، هذه أشتات من علم يسر الله قولها في هذا اللقاء المبارك، عل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت